بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من لقائنا بفضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب البعسين، وما زلنا في العراق ولم نخرج منها بعد في نشأته الأولى فيها. في هذه الحلقة يا شيخ سوف نأخذ الرحلة الأولى إلى مصر للدراسة في الأزهر، لكن قبل هذا عندي ثلاث مسائل أو ثلاث نقاط أخذها منك على السريع. النقطة الأولى، تذكرت الشيخ سيد الطنطاوي كان عندكم في البصرة واعظا، جاءكم قديما، فحدثنا عن الشيخ سيد الطنطاوي اللي هو أصبح فيما بعد مفتي مصر، كيف جاء إلى البصرة وماذا كان دوره هناك؟
الشيخ محمد سيد الطنطاوي كان في الأصل قد أتى واعظا إلى بغداد، وأنا التقيته في بغداد، وكنت أبحث عن المشرف الذي كان على الرسالة في الأول اللي هو فضيلة الشيخ يعني عبد الرازق مصطفى رحمه الله،
مصطفى وعلي،
لا ليس مصطفى
عبد الخالق،
لا الشيخ يوسف عبد الرازق،
يوسف عبد الرازق
كان هو المشرف، وذهبت إلى بغداد لمقابلته والتقيت بالشيخ الطنطاوي،
وهذا في وقت متأخر يعني.
يعني كان هو في حوالي قريب 70 يعني سنة 70 قبل 70، وكان هو الطنطاوي واعظ، ودعاني على الغداء في بيته
في بغداد
وصار لي معرفة فيه. بعد ذلك جاء إلى البصرة أيضا يعني واعظا، ولما يعني خلى مسجد المسمى بمسجد عبد الله آغا في البصرة بوفاة الشيخ عبد الوهاب الفضلي، عين الشيخ الطنطاوي إماما لهذا المسجد.
هذا الكلام متى تقريبا؟
يعني في سنة يعني 70 الحوالي، هذا كانت يعني
1970
سنة 70 أو 69 يعني في العوالي هذا.
كان هو قد أخذ الدكتوراه؟
لا، هو بعده لم يأخذ الدكتوراه، كان سجل رسالة دكتوراه اللي هي بنو إسرائيل في الكتاب والسنة، ولكن يعني لم ينجز الرسالة أنا ذاك بعد. وصار واعظ في تكية اسمها التكية الردينية اللي كانت للرديني، وهذه يعني فيها واعظ في الصباح يعظ، ويأتي بعض الأشخاص يجلسون في هذه التكية، 4 أشخاص 5 أشخاص يعني
صوفية لها علاقة
أكثر بيه. لا ليس لها علاقة بالصوفية،
تكية يعني لها علاقة،
يعني هذه التكاية كانت قبل بعض، يعني كان بعض الناس يوصون بتكية، وهذه التكية يطعم فيها الفقراء، يقدم فيها أكل، هي مبرة، وهي مكان للوعظ أيضا والصلاة، ولسكنة بعض الفقراء الموجودين فيها. فهذه التكية أساسا يعني هي تنوسيت، لم يعرف عنها شيء، وبناها الرديني رحمه الله وسكنها، فكانت له بيتا. جاء إلى البصرة أحد القضاة اللي هو عبد الله الصوفي رحمه الله، وأخذ يخرج بعض الأوقاف التي كانت في البصرة والتي تم الاستيلاء عليها من جهات متعددة، فكان هذا من الوقفيات التي هي أساسها تكية،
تكية ردينية.
فخرج الرديني، أخرج الرديني من سكناه، لأن هذه قسمين، قسم داخلي في البيت سكن، والقسم الخارجي هذا مجلس ديوان يحضر الناس له ويسلمون على الشيخ الرديني، ويعني يشربون القهوة في الصباح عنده ويروحون. فهذه الآن أصبح هذا المجلس مكان للوعظ.
نعم، فعاد إليه، فلما خرج منها الشيخ الرديني أتى الشيخ
الطنطاوي. لا أجا قبل الطنطاوي في شخص آخر. نعم، كان الشيخ الأحمر يعني استدعي من مصر وعين في هذه التكية.
كم بقي الشيخ سيد طنطاوي هناك؟
والله السيد طنطاوي بقي إلى فترة يعني ما غير قليلة، يعني حتى أنا رجعت من مصر يعني من 73 هو كان موجود أيضا.
كانت لك به صلة تلك الأيام تجلس معه؟
أنا كان لي صلة فيه، أولا هو كان إمام مسجد وأنا كنت أصلي عنده
يعني تقريبا نفس الحي
يعني قريب، لأن البصرة صغيرة ما هي كبيرة، فأنا كنت أصلي معه المغرب والعشاء وأحضر أيضا صلاة الجمعة عنده في مسجده، فهذا يعني صلتي فيه. وكان أيضا مجاور لبيت الأهل يعني، لأن هو سكن أهله أيضا سكنوا في التكية الحرم الذي كان يسكن فيه عائلة الرديني، سكنت في عائلة الشيخ الطنطاوي رحمه الله، وهو يعني يجي يجلس يطلع من المجلس من الحرم إلى المجلس الخارجي ويلقي درسا وعظيا.
كان بينكم نقاش وحوارات؟
والله لم تكن نقاش، لكن يعني كانت لقاءات على طول مستمرة، بس لكن لم يكن هناك يعني شيء من النقاش العلمي.
كانت آراءه التي شذ فيها فيما بعد مثل فوائد البنوك كذا كانت قد ظهرت في تلك الأيام أم هذه بعد ما تولى الإفتاء؟
لا هو لم يكن يعني في السابق يفتي وتظهر له آراء،
لم يكن فقيها يعني.
لا الرجل كان واعظا يعني، وهو أساسا يعني من أصول الدين واختصاصه بالتفسير كان.
كيف
يعني
أصبح مفتي؟
ما أعلم أنا، لأن أنا الحقيقة زرته حينما كان مفتيا
في مصر،
في مصر، وكان في العباسية، دار الإفتاء في العباسية، وبحثت عن دار الإفتاء حتى تعبت. لم تكن دار الإفتاء الضخمة اللي شيدت في مصر الآن موجودة، إنما كانوا مستأجرين شقة بسيطة، وكان فيها الشيخ الطنطاوي موجود، وكان هناك شخص جالس في الصالة يعني أشبه ما يكون بمستقبل وإلى آخره. فأنا بعد أن عثرت على هذه وجدتها يعني في شقة في الدور الرابع في العباسية، فصعدت أنا ودخلت وشفت هذا الرجل جالس بدين جالس على، قلت له أحب أشوف الشيخ، قال لي أنت مين؟ قلت له قل له فلان جاي. الحقيقة الرجل خرج لي الشيخ الطنطاوي، رجل دبلوماسي ودمث في الأخلاق الحقيقة، يعني من حسناته أنه يعني لبق في الكلام وفي الأسلوب وفي التعامل،
ينفعل بسرعة يعني، وفي التعامل هذا في آخر أيامه
وفي التعامل. أنا لما ذهبت إلى مصر سافرت يعني عفواً لقابلت في العباسية في المكتب وسألته كيف أتيت يعني إلى منصب الإفتاء هنا.
كان يعني مفاجئ يعني،
إيه سألت
من واعظ إلى مفتي، أقصد أنه يعني أنت
لا هو مدرس، هو كان مدرس لما رجع إلى هنا، كان مدرس في كلية أصول الدين،
أقصد أنه ليس فقيها يعني، لم يكن يمتلك مقومات المفتي. أنا
سألته كيف أنت أتيت إلى يعني، قال والله أنا يعني
قالولي
كلمني شيخ الأزهر وطلب مني أن أصير وكيل للأزهر، وقلت له إني سأفكر في الموضوع ودعني يعني فترة لمدة أسبوع يعني أستخير الله وأشوف يعني هل آتي لهذه الوظيفة أو لا. بعد أسبوع يقول ذهبت إلى شيخ الأزهر لأبلغه بأني موافق على أن أكون
وكيل
الأزهر، فقال لي سيب هذا عنك، أنت حتبقى مفتي الجمهورية.
كذا خبط الأزهر
هذا، قال لي يقولوا أنا أتيت إلى يعني دار الإفتاء.
ما كانت له ميول سياسية؟
والله ما كان
قريب مثلا من الحزب؟
لا ما كان يظهر عليه هذا الشيء يعني، الرجل يعني ما رأيت عليه أي اتجاهات أو ميول سياسية.
لكن تقييمك له من ناحية العلم والفقه؟
والله هو الرجل ليس بفقه، يعني ما في ذلك شك،
ليس بفقه.
وكان يدرس المسائل الحقيقة لما كان في دار الإفتاء، فأنا يعني قلت له أنت ستستفيد كثير من هذه. قال والله صحيح، أنا أخذ المسائل أدرسها في البيت حينئذ بعد أن أفهمها وتتضح لي أعطي فتوى في هذا الموضوع. وبعد ذلك لما صار شيخ للأزهر أنا زرته في مشيخة الأزهر أيضا. يعني كنت أنا مع الأهل ذاهب إلى منطقة الأزهر وهم ذهبوا إلى خان الخليلي، فأنا قلت أريد أن أزور الشيخ، فذهبت إلى الشيخ في مكتبه في مشيخة الأزهر، والرجل أيضا رحب به كثير يعني، وما دخلت معه أنت كيف يعني، هذه موضوع ما عرفته إلا في مسألة الإفتاء، ولكن يعني رأيته مشغول، يعني مشغول في تلك الفترة. يبدو أنه كانوا يهيئون لرحلة إلى الصعيد، وكان يتصل من أجل إحضار الوعاظ وهذا من أجل أنه سيلقي محاضرة أو درس. يبدو لي أنه كان الغرض منه توجيه الوعاظ وإلى آخره، يعني في تلك الفترة كان هناك بعض النشاط لما قيل أنه إرهابيين وما أشبه ذلك
في أول في مطلع الثمانينات،
يعني صار عنف
في مطلع الثمانينات.
والله يبدو لي أنا ما أتذكر المسألة، يعني في هذه الفترة يعني كان يهيئ إلى سفرة إلى الصعيد من أجل أنه يجمع الوعاظ هناك،
يقيم لهم دورة يعني،
ويقيم لهم يعني دورة وينبههم إلى أنه يعني مخاطر أمثال هذه القضايا. وكان قد حضر عنده يعني حكم دار القاهرة، كان حضر وكان لاهي في الحقيقة، انشغل وكل ساعة يعتذر مني، انشغل في تهيئة السفر هذا، وكان يسأل عن ضرورة احضار السيارة المصفحة.
كان خايف من الجماعة المسلحة،
لابد من احضار السيارة المصفحة. كان يردد هذا، حضروا السيارة
خاصة المصفحة. بعد اغتيال الدكتور الذهبي او الشيخ الذهبي،
والله يبدو على كل حال هذا الذي
تلك الايام فعلا،
هذا الذي يبدو كان يريد السيارة المصفحة احضارها، ويريد يأكد على العجز، وكان سيذهب معهم زقزوق، الدكتور زقزوق أظن كان
حمدي زقزوق
في الأوقاف.
صحيح،
كان في الأوقاف.
جميل شيخ، نطلع الآن إلى فاصل، لكن سنأخذ بعد الفاصل كيف هاجمت مجلة القاعدة الشيوعية الشيخ يعقوب البحسين. فاصل قصير ونعود.
يظن أن العادات مقصورة على العادات السلوكية أو العادات الحركية البدنية، هذا غلط كبير. أخطر العادات ما لا يرى. أنا في طفولتي كنت أسمع مثلا محمد رفعت، كان جسمي كله يضطرب. التكرار والمحاولة والخطأ، الإنسان يحاول ويخطئ، أهم شيء أنه لا ييأس ويظل عنده صبر وإصرار حتى ينجح، وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومذمن القرع للأبواب أن يلجأ.
يأتيكم في الأوقات التالية.
عدنا لكم من جديد. مجلة القاعدة الشيوعية هاجمت الشيخ يعقوب البحسين، وهو شاب في مقتبل حياته وطلبه للعلم، كيف حدث هذا؟ نأخذ الجواب من الشيخ.
الحقيقة القاعدة هي نشرة سرية، ما هي يعني مجلة
يعني.
لا نشرة سرية تكتب وتطبع بالرونيو يعني، وهم طبعا يعني يمسحون الوضع ونشاطاتهم وما أشبه ذلك، وينتقدون كثيرين من معارضيهم. حقيقة أنا ذاك احنا كنا في جمعية،
متى هذا؟
هذا في حوالي يمكن تقول
أواخر الثلاثينات؟
لا لا لا، بالأربعينات.
بالأربعينات؟
نعم بالأربعينات.
بعد ما انتهيت من الثانوية أو أنت طالب فيها؟
إيه لا يعني في أواخر الثانوية.
في أواخر الثانوية.
في خلال الدراسة يعني.
نعم.
إحنا كنا بين الطلاب، والذي كان أكثر نشاط واضح بين جمهور الطلاب هو الدعوة إلى الإسلام والشيوعية.
نعم. دعوتان متقابلتان.
دعوتان متقابلتان، والدعوة الإسلامية هي الأقوى من الدعوة القومية، يعني كانت تأثر كثير في ذلك، ولهذا يعني هذا كان يعني أقلق الشيوعيين، يعني أنه تنازعهم وتصارعهم في.
ماذا كان نشاطك بالضبط؟ يعني دروس محاضرات أو
والله
أوراق
الدعوة
في المساجد؟
لا لا، هذا دعوة
في المدرسة
مشافهة لهذا، هذه دعوة موجودة، وكان أيضا
يعني
في بين الطلاب يعني تناقش معنا، وكان أيضا يعني في المساجد يمكن أن يكون هناك محاضرات أو ما أشبه ذلك، فهذه يعني هي أمور أقلقتهم
أزعجتهم.
أكثر ما أقلقهم هو اللقاءات الشخصية المشافهة والمجادلة والمناقشة مع الأشخاص، هو هذا الذي هذا.
ماذا فعلوا؟
ماذا
كتبوا في مجلة القاعدة؟
والله كتبوا شتائم كثيرة وآخره، ويعني جاءوا بأشياء يعني مثل قالوا هذا فتن، يعني النحيل، الفتى النحيل الذي لا يختلف بسحلتي عن القرد يا شيخ، وقالوا أيضا يعني أنه يبشر بشعار رشيد عالي سيعود، وأنا ما بشرت يوما برشيد عالي ولا بأنه سيعود أو أن هناك شعار
دعاية سياسية فقط مضادة
أي كلام يعني من أجل التشويه. طبعا يعني الشيوعيين دائما يعني يخترقون القصص والأكاذيب وإلى آخره، يعني كثير مما تقرأه لا ظل له من الواقع، وقد يهولون المسألة اليسيرة يعني بأمر عظيم وكبير.
وفي تلك الفترة كان يعني ظهر مصطلح الكانديد أو
لا؟ الكانديد هذا بعد ثورة تموز.
بعد ثورة، إذن نأتي إليه في ثورة تموز. بقيت المسألة الأخيرة وهي تقية الدين الهلالي. فعلا تقية الدين الهلالي بعد ما راجعت بعض المصادر هو خرج من البصرة في سنة 26 وذهب إلى المملكة ثم إلى الهند ثم عاد مرة أخرى إلى البصرة في الثلاثينات وبقي فيها لبضع سنوات.
هو مدرس في مدرسة
النجاة،
النجاة الأهلية في الزبير
عند صهره أو والد زوجته الشيخ محمد الأمين الشنقيطي،
في باقي فترة حتى بعد وفاة الشنقيطي. نعم. يعني بقي هو موجود هناك، وحتى بعد ذلك أظن فيما بعد ذهب إلى الهند.
هو ذهب الهند أكثر من مرة ثم ذهب بعد ذلك.
ذهب إلى الهند ودرس في جامعة عليقرة.
يعني زار
وراح ألمانيا أيضا، راح ألمانيا
بعد ذلك، راح
إلى ألمانيا واشتغل أيضا في إذاعة برلين.
صحيح.
هو ويونس بحري،
وفعلا يعني كان مترجما لبعض الكتب وأتقن يعني اللغة الألمانية. لكن ما كان له نشاط في البصرة يعني؟
لا
ما أسس شيء أو
لا، ما أجد له نشاط يعني، ولهذا فالأخوة اللي في الزبير يعرفونه، وكان أستاذا لهم أكثر مما أعرفه لأني ما درست أنا في مدارس الزبير.
طيب نأتي الآن إلى الرحلة إلى مصر.
نعم.
الرحلة الأولى إلى مصر سنة 47.
نعم.
أولا لماذا أو لماذا رحلت إلى مصر بعد الثانوية؟ لما لم تدرس في العراق؟
لأني أنا أردت أن أتخصص بالدراسات الإسلامية بالشريعة.
طيب والعراق لأن لم يكن فيه تخصص؟
والله كان، لكن الأزهر كان يعني مرتبته أعلى.
هل في أحد مثلا كان من أقرانك أو من أساتذتك يعني شجعك على الذهاب إلى هناك أو سمعت شيء؟
لا الحقيقة، لكن عرفت أنه كانت هناك بعثة مرسلة إلى الأزهر، و منهم من أخفق وهذا، ومنهم من ذهب من الموصل اللي هو الشيخ الصواف محمد محمود صواف رحمه الله، وتخرج من الأزهر وجه. نعم. فصار سمعة للدراسة في الأزهر،
تخرج في يعني سنتين ونصف أو كذا.
نعم، اختزل المدة يعني. نعم. في ذلك، ولهذا يعني كان الاتجاه إلى الدراسة في الأزهر يعني أكثر من الاتجاه إلى الدراسة في كلية الشريعة في بغداد.
في أحد كان من أقرانك أو من قبلك سافر إلى الأزهر من البصرة؟
لا، من البصرة لا، إنما أنا سافرت مع أخ معنا كان اللي هو توفيق أحمد الصانع، توفيق الصانع توفي رحمه الله، هو دخل في كلية أصول الدين وأنا دخلت في كلية الشريعة.
ما وجدت شيء من المعارضة من الوالدين في السفر؟
لا لا لا،
ما كان في مشكلة.
لا لا ما كان في.
طيب حدثنا عن هذه الرحلة، كيف سافرت من البصرة إلى القاهرة؟ رحلة طويلة.
والله على كل اسمها رحلة طويلة، لكن أود أول مرة يعني لما أردت أن أسافر يعني لاحظت أنه جواز السفر ما يمكن صدوره لأن أنا سني أقل.
نعم، كان فيها أنك من 1930
فقدمت دعوة لتكبير العمر وصدر أنه 28. العمر في 28 ومنحت جواز سفر فسافرت. رحت طبعا إلى بغداد، ومن بغداد يعني رحت إلى أول ما ذهبنا أذكر رحت إلى الموصل، من الموصل أخذنا قطار الشرق السريع، يعني هذا القطار يعني ينتقل تقريبا من بغداد الموصل، يمر منطقة الكوتشك، يدخل حلب في سوريا، بعدين يدخل إلى فلسطين، يصل إلى حيفا، حيفا طبعا يستقر، ثم من حيفا إلى القاهرة مباشرة.
كم مدة الطريق؟
والله مدة طويلة، مدة طويلة يعني. احنا مرينا في يعني حلب وجلسنا في حلب، طبعا مرينا بتلكوتشك وغيره ومسائل، ويمر بتركيا هو مرور كده.
قابلت في حلب أحد من أهل العلم ولا؟
لا 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 لا، في حلب
مرور يعني سريع.
في حلب مرور، نزلنا في محطة القطار ونمنا بالمحطة، ومن الصباح الباكر أخذنا القطار. وهذا القطار من حلب، لا الحقيقة خلي أنا يعني أصحح، يعني إحنا رحنا الحقيقة إلى حيفا شيخ،
إلى حيفا مباشرة.
رحنا إلى حيفا، نعم، دخلنا إلى فلسطين ورحنا إلى حيفا، مدينة حيفا. في حيفا بحثنا عن جمعيات غيرها، شفنا جمعية الشبان المسلمين
كانت موجودة،
كانت موجودة، رحنا لجمعية الشبان المسلمين والتقينا هناك كان الشيخ محمد نمر الخطيب رحمه الله، فمحمد نمر الخطيب كان موجود هناك وغيره، تعرفنا عليهم وسكننا في فندق في شارع الاستقلال في حيفا. ولما أتينا لدفع الأجور قيل لنا بأنها مدفوعة،
دفعوها عنكم
أخوان الفلسطينيون، دفعوا أجور الفندق.
كانت هذيك الأيام أحوالهم جيدة
إيه؟ نعم، بعد دولة إسرائيل لم تقم.
نعم.
يعني
قبل 48
إيه، لأنه إسرائيل يعني في 18 مايس من سنة 48 أعلنت دولة إسرائيل،
صيف 47
احنا رحنا في 47 يعني لا يزال الإنجليز موجودين في يحتلون فلسطين. ومررنا طبعا بحيفا.
كيف كانت الصحوة الإسلامية والوعي الإسلامي في ذلك الفترة؟
والله يعني كان
المظاهر الإسلامية
كان جيد، احنا أساسا رحنا ومررنا بهم بالليل يعني، وجدنا عدد محدود،
صليتهم الفجر في المسجد
وشفنا الشيخ نمر الخطيب، وما حقيقة يعني ما يعني تجولنا كثير
فيها. لأن الكتب التاريخية تصف هذه الفترة بأنها كانت في فلسطين فيها بعد عن الدين و...
والله لا شفنا الناس يعني في رجال دين كانوا موجودين هناك.
أقصد الشيخ الوعي بين الشباب وعامة الناس.
والله ما أستطيع أن أحكم أنا ذاك، لكنه يعني في بعض الناس كان ينتقد الفلسطيني يقول يسبون الآلهة ويسبون إلى آخره مسائل هذا، وأنا الحقيقة كشيء ما رست لم يقع لي شيء من هذا ذلك.
خرجتم من حيفا ووصلتم إلى القاهرة.
نعم بالقطار من حيفا، لا بالقطار من حيفا مررنا بتل أبيب غزة إلى آخره القنطرة إلى القاهرة. من القنطرة طبعا هناك موجود يعني القطار يمشي على يعني عبارات، ووصلنا إلى القاهرة.
وما هي قصة الكوليرا كانت في ذيك الأيام منتشرة؟ مرض الكوليرا.
الكوليرا كانت منتشرة آنذاك في مصر.
متى جاءكم الخبر؟
لا احنا جاءنا الخبر واحنا بالعراق.
وانتم في العراق؟
اي والعراق ارسلوا وفود صحية للمساعدة والمعاونة الى اخره. احنا لما دخلنا طبعا يعني باعتبارنا يعني غير مصريين كان التطعيم اسهل، رحنا الى ميدان الفلكي وطعمنا ضد الكوليرا يعني في هذا، لكن الناس كانت خايفة والكوليرا آنذاك كانت فتاكة
صحيح.
ما كانت مثل الآن يعني يعني كان رعب وخوف عند الناس، واللي يجلس في المقهى خايف طبعا يجيبوا له الماء والشاي ومعه ليمون ويعصر بالليمون في الماء ويعصر في الشاي على أساس أن الوسط الحامضي يقتل جراثيم الكوليرا الفيروس، فهذا كان شائع الليمون بالمقاهي. احنا لقحنا الحقيقة في ميدان الفلكي بسرعة ما تأخرنا، لكن كانت أخبار الإصابات والوفيات
مرعبة
يعني.
صحيح.
يوميا كان الوفيات 1000 وزيادة، يعني 1600 1500 وفيات في منطقة اسمها القرين،
القرية
اسمها القرين
مشهورة،
ويبدو أن هذه القرين ما بقي منها أحد، بقى عدد قليل، وكان منهم رجل مسن ما لم يكن من نصيبه الموت، وأجرت أظن آخر ساعة معه مقابلة وصور وإلى آخره. الرجل الذي نجا
حتى كان الصحفي محمد حسنين هيكل كان في بداية حياته الصحفية بعثته أخبار اليوم لمصطفى أمين وأخوه علي أمين إلى هذه القرية، دخلها ثم أغلقوا القرية من أجل الحجر الصحي، فكتب منها مقالات مشهورة كانت نشرها بعنوان حياة في قرية الموت، وأخذ عليها فيما بعد جائزة فاروق الأول للصحافة العربية، وكانت يعني فاتحة خير عليه في العمل الصحفي. طيب نقف إلى هنا، انتهى وقت الحلقة، نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. نشكر جزيل الشكر شيخنا،
حياكم الله،
وأنتم أيضا أيها الإخوة شكرا لكم على حسن إصغائكم. إذا نلتقي في الحلقة القادمة، لكم أطيب الأمنيات والسلام عليكم.
تفطر قرشين قرشين يعني أنا بس شوية كنت أفطر.